الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد له رحمه الله تعالى في منظومته المباركة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال في الشرح: اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو. لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم.
إنما قال بكل معاني العلو، إشارة إليه إلى علو الذات وعلو الصفات. طب لماذا هذا التنبيه؟ فقال بكل معاني العلو لأن هناك من يعتقد علو الصفات ولا يعتقد بعلو الذات، هناك من يعتقد بعلو الصفات ولا يعتقد بعلو الذات، لهذا قال بكل معاني العلو، يعني علو الذات وعلو الصفات. نعم.
لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة.
فإن حكمة الله عز وجل تأبى ذلك، أن الله يخلق الخلق سدى وهملا، بل كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى وكذا. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم.
لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، أي الخلق، باطلا لا بل بالحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى،
هذا قال تعالى عما يشركون بعدما ذكر خلق السماوات والأرض بالحق، قال تعالى عما يشركون، أي أن المعبود الحق هو الخالق، فكيف يكون خلق السماوات وخلق الأرض وكذا يكون ذلك لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تشركون به؟ تعالى الله عما يشركون، وتنزه عما يشرك هؤلاء ويجعلون له الندة. نعم.
ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إلى إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضد. وهذا
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، كلمة عظيمة، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. الله أكبر، خلق ليكون عبدا يعبد ربه بما شرع، لا ليكون ضدا وندا تدعوه مع الله عز وجل: يا فلان أعطني، يا فلان كذا وكذا. فالخلق، فالإنسان خلق ليكون ماذا؟ عبدا، لا ليكون ضدا وندا وشبيها ونظيرا، إنما هو العبد. نعم.
وهذا كقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك.
كيف نوجه ما جاء أن البهائم يقتص لهذه الشاة من تلك وكذا ثم يقال لها كن ترابا فتكون ترابا؟ كيف نوجه هذا؟ هذا إظهار عدل سبحانه وتعالى، لا لثواب ولا لعقاب، لأن الثواب والعقاب للمكلف، والبهائم غير مكلفة، غير مكلفة، الإنس والجن تكليف يشمل الإنس والجن، أما البهائم والطير وكذا فليس كذلك. ولهذا الإنس والجن تأتي من هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، أما البهائم هداية الخلق، الله خلقهم وهداهم لما يصلحهم، خلق فسوى وقدر في هذا. يعني أنت تقول مثلا الطير الآن إذا كان ما في عقول لهم كيف الطير تذهب وتبني أعشاشها وبعدين تضع صغارها ثم تلتقط الحبة لها والماء وكذا؟ أهلا، هذا أعظم العقل. وكيف النملة تلتقط الحبة ثم تقسمها وكذا؟ وكيف النحلة؟ وكيف ده؟ هذا يعني ربما تستقيم هذه الأمور أكثر من استقامة البشر، ونقول لا عقول لهم. كيف هذا؟ أكيد عندهم عقول. نقول هذه هداية الله عز وجل لهم، أي هداهم لما يصلحهم وجعل لهم هذه الهداية التي تستقيم بها حياتهم وتستقيم بها وتظهر بها قدرة الله عز وجل فيهم. شوف النحل تبني بيوتها بأعظم وأحدث ما يكون يعني وأتقن ما يكون، والنمل والطير والحيتان في البحار والبهائم، كل ذلك مهدي لما يصلح، يدفع عن نفسه المضر ويجد بنفسه المنفعة، هذه بهداية الله عز وجل لها. يبقى هذه هداية تتعلق بالخلق، ليست بقى هداية التوفيق وأن يستقيم ويصبح على الصراط المستقيم وكذا، لا. نعم.
إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطرة المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم.
يعني هذه من حكمة الله. شوف الكافر الكفار يعثون في الأرض فسادا ويتطاولون على عباد الله المؤمنين وغير ذلك، ثم تكون نهاية المؤمن أن يموت ونهاية الكافر أن يموت وفقط. لا، هذا الموت انتقال، وليس هذا الموت عدما لبدن وروح، لا، هو انتقال تخرج به الروح من البدن التي كانت فيه فيحصل بذلك الموت، لكن لها أحوال أخرى، إما أن تكون معذبة وإما أن تكون منعمة، ثم يكون لها اتصال بالبدن بعد ذلك فينعم أو يعذب. ولهذا أرواح الكفار في سجين وأرواح المتقين في عليين، فيبدأ من هنا الجزاء. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما الذي يصبر المسلم على ما هو فيه، إن كان فقرا وإن كان مرضا وإن كان، الأجر الذي يكون له في الآخرة، الأجر الذي ينتظر. نحن ننتظر جنات تجري من تحتها الأنهار، نحن ننتظر جنة نرى فيها ربنا ويحل علينا فيها رضوانه، هذا الذي ننتظر، هذا الذي يصبرنا. فإن لم تأخذ حقك كاملا في الدنيا فالآخرة تنتظرك. يا أخي اصبر، هتأخذ حسنات يوم القيامة. شوف أنا أصبرك إيه، راح عليك 100,000 جنيه الآن، والله يا أخي لن تسقط، ستأخذها من حسنات يوم القيامة. إذا حسنة الآخرة صبرتني على درهم الدنيا ودينار الدنيا إذا ذهب مني، هذا مريض وكذا ولا شفاء له، يا أخي الحمد لله اصبر، وإن شاء الله الله عز وجل سيجزيك أجرا على هذا الصبر. كلنا يؤمل لهذا، كما ذكر أن أحد دخل على أبي ذر رضي الله عنه ليس في بيته متاع، فقال أين متاعك؟ قال في الدار الأخرى، لي دار أخرى أضعفها المتاع. قال لك لابد لك من متاع في هذه الدار لتعيش فيها. قال والله صاحب الدار لا يدعنا أن نضع شيئا في هذه، وهو يريد ماذا؟ آخرته، لنا دار أخرى، المتاع في الدار الثانية الأخرى. فما الذي يصبر الإنسان إذا ابتلي في الدنيا بفقر بمرض بكذا بكذا؟ الذي يصبرنا هو الآخرة. فمن حكمة الله عز وجل أن تكون آخرة يكون فيها فريق في الجنة وفريق في السعير، يكون فيها هذا الضعيف اللي كذا له من النعيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المتكبر كذا سيكون له العذاب العظيم. هذه من حكمة الله عز وجل، وهي الحياة الحقيقية. الآخرة لا انتقال بعدها، لهذا الله قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني الحياة التي لا انقطاع بعدها. نعم.
وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلمون أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. إن في ذلك أي في خلقها لآية، أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث واللعب. وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات، وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى،
يعني السماوات تفنى وكذا، نعم، ما سأتي يوم لا سماء فيه ولا قمر ولا شمس ولا نجوم في الجنة، يكون هكذا. طيب إذن كيف يكون ليل ونهار ونور وظلمة وكذا؟ لأن الشمس تكور والقمر والسماوات كذلك تطوى، كل هذا سيزول، لكن الجنة خلق آخر ولا يكون فيها شمس ولا قمر ولا لا يكون فيها سماوات ولا، إنما هو خلق الله عز وجل من هذا النعيم، فتكون هناك علامات كالأنوار مثلا أو غير ذلك مما تعرف به أيام، الأيام يقال يوم الجمعة يوم المزيد وكذا، لكن ليس بشمس ولا بقمر ولا إلى آخره. نعم.
وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي يعني لا يبعث، وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل نعم. هو ما
هذا طيب، يعني الجمع طيب، يحسب الإنسان أن يترك سدى، قال مجاهد، قال السدي يعني لا يبعث، طب قال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن الزيد أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى، وهو شامل الأمرين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى في الدنيا لا يؤمر ولا ينهى، سدى في قبر لا يبعث، بل كل ذلك حاصل. نعم.
بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه.
هذه مهمة جدا، ليعبدوه بما شرع ألسنة رسله، إذ العبادة لا تعرف إلا من قبل الشرع. ولهذا ما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. إذن العبادة توقيفية، العبادة مدارها على إيه؟ مدارها على الشرع. العبادة مدارها على الشرع. يبقى ليعبدوا بما شرع، فلا يجوز إنسان أن يعبد الله بما اخترعه هو، بما يراه هو، إنما بما شرعه رب البرية سبحانه وتعالى. ولهذا لا تكون العبادة عبادة إلا بنص، لازم نص. الذين يتعبدون باحتفال بمولد النبوي، ما النص؟ يقول لك فضل الرسول وما كانت الرسول، فضل الرسول وما كانت الرسول أمر عام، نحن ما نمنعك. وبعدين فضل الرسول وما كانت الرسول تقتضي امتثال أمر الرسول، فهل النبي احتفل بمولده؟ لا. هل الصحابة احتفلوا بمولده؟ لا. هل التابعين احتفلوا بمولده؟ لا. أمال من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت؟ محبة الرسول تقتضي اتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحب الرسول أطاع، من أحب الرسول سار على منهجه، من أحب الرسول لم يحرك شيئا إلا بأن. فأتوك بالنصوص العامة، كل قوم يبتدعون في الدين يأتوك بالنصوص العامة. تقول الجهاد لابد في مشروطه، لك لا، الله يقول: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويأتي بنصوص فضل الجهاد. طيب نصوص فضل الجهاد شيء وشرط الجهاد شيء، نصوص محبة النبي وتعظيم النبي شيء، والنصوص في ما تفعله من مظاهر هذه المحبة شيء آخر. لابد أن تكون في أي أمر من أمور العبادة على وفق النص، لازم. هل ورد ولا لا؟ طيب ماذا تقول في الصلاة على النبي؟ لا فضل عظيم. طيب اجلس صلى على النبي، اللهم صل على محمد، نقول جزاك الله خير، صلي 100، صلي 1000، صلي كذا، جزاك الله خير. طيب تعال إلى هذا الموضع حينما تعطس، فتقول إذا عطست ما المشروع لك أن تقوله؟ تقول إيه؟ الحمد لله. طيب والصلاة والسلام على رسول الله؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيها إشكال الصلاة وفضل الصلاة على النبي وكذا، فيها إشكال. ما الإشكال؟ أن النبي لم يجعل في هذا الموضع الخاص هذا الذكر الخاص. قال ابن عمر لما عطس رجل بين يديه، فقال الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله.
هذا يمثل لك ايه؟ يمثل لك ما معنى عبادة. فلا تأتي انت بالنص العام في المورد الخاص، انتبه احذر وتعلم هذه القاعدة، لا تأتي بنص، وده كل اللي عليه الصوفية والاشعار ولا هؤلاء، يأتون لك بنصوص الايه العامة على المورد الخاص. طبعا لو احنا نقول لهم ايه شبهاتهم في مسألة الاحتفال بمولد النبي، اعظم شبهاتهم نوعان من الادلة. النوع الاول الادلة العامة، اليس الله عز وجل امر بمحمد النبي، اليس النبي صلى الله عليه وسلم له المكان العالية، اليس النبي الادلة العامة. نقول لهم الادلة العامة في المورد الخاص غير صحيح. ليه؟ لان ايه رأيكم انا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سأترك الفاتحة في الصلاة وأصلي على النبي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، إلى أن أفرغ من الصلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة إزاي؟ باطلة إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي وفضل الصلاة، ومن صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا، ها كيف ردك علي؟ هتقول فضل الصلاة شيء، ولكن صفة صلاة النبي شيء آخر. هذا شيء وهذا شيء، لا تستدل بالدليل العام على هذا المورد الخاص. فنفس المسألة هنا نقول لك كذلك. يبقى الاتجاه الأول الاستدلال بالأدلة العامة، فنقول مردودة بالموضع الخاص. طيب الاتجاه الثاني في استدلالهم بفتاوى بعض العلماء، بعض العلماء صنف عندنا 20 عالما لهم كتب، 40 عالما لهم كتب، نقول 400 4000. فليست العبرة بما قاله فلان أو علان، إنما العبرة بما قاله الله ورسوله واتفقت الأمة عليه. عندك إجماع؟ لا ما عندي إجماع. بعض الناس، طيب بعض الناس أمثالكم، ما أنتم كم أنتم الآن؟ أنتم كم أنتم الآن؟ أنتم ألاف مؤلفة، أشعر وصوفية أنتم ألاف مؤلف، كل واحد يحط كتاب. يبقى الآن صنف في الاحتفال المولدي 1000 كتاب، بس 1000 كتاب ده الاتجاه، لكن صنف الكتاب هذا مالك؟ صنف هذا الكتاب الشافعي؟ صنف هذا الكتاب أحمد؟ صنف هذا الكتاب الليث؟ صنف هذا الكتاب الأوزعي؟ صنف هذا الكتاب من؟ ما صنفت كتب في الباطل، صنفت كتب في الفلاسفة. هل لما نستدل بكثرة كتب الفلاسفة إذا تصبح الفلسفة حلالا؟ صنفت كتب في الإلحاد يصبح حلالا؟ فلهم اتجاهان، ما أقول دليلان، اتجاهان تحت كل اتجاه أدلة، لهم اتجاهان في هذا. الاتجاه الأول، وإذا عام في كل البدع، هتجيب لهم احتفال بالنبي يقول لك فضل النبي، يترك بفضل. هتقول لهم الموالد يقول لك فضل أولياء الله الصالحين، ده اتجاه كده اللي هو اتجاه الفضائل اللي هو الاتجاه العام. طب فضل أولياء الله الصالحين، فضل أولياء الله عظيم، طب جميل، لكن فضل أولياء الله فرق بينه وبين عبادة أولياء الله. هو أنت فضل أولياء الله بتترجم للحسين رضي الله عنه، بتترجم له وتبين منزلته، ولا بتطوف حول قبره ودي عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أمال الناس دي لو عندهم الأدلة اللي عندنا يا إخوان، ده احنا مش عارفين ناكل عيش في البلد يا إخواني، يعني الأدلة معانا وليطوفوا. لو كان عندهم وليطوفوا بالبيت دي، وانت بقى اللي بتقول فليعبدوا رب هذا البيت، مش يعبدوا البيت. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، انحر لربك، وانت بتنحر لمن؟ لميت. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين. أولياء الله صالحون، طيب أولياء الله صالحون هؤلاء، ما الواجب علينا تجاه الحسين؟ أن نحبه وأن نبين قدره، لكن أن نعبده هذا حق الله، ولا الرسول نفسه نعبده، الرسول نتبعه، لكن الرسول نعبده؟ ما هي أول كلمة قالها الصديق؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأمر الثاني، النوع الثاني من الأدلة عندهم، الاستدلال بماذا؟ بمصنفات صنفها علماء. يقول هذا العالم له كتاب في احتفال المولد، وهذا العالم له كتاب في احتفال بكذا، وهذا العالم له كتاب في احتفال بكذا. طيب اضرب هذا في 100، ايه الاشكالية؟ عالم صوفي بيصنف، عالم هو عنده اشكالية، هو الاشكالية عنده في احتفال مولد النبي، هو اصلا كيف يستجيب لي في عدم الاحتفال بمولد النبي وهو بيحتفل بموالد لا حصر له؟ هو قاصر على احتفال مولد النبي، ده فضل نبي، لكن يحتفل بمولد ماذا؟ هذا بدو، هذا دسوقي، وهذا حسين، وهذا زينب، وهذه نفيسة، وهذه مدري، وهذه 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 الى اخر ذلك. يبقى المسألة ليست في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، انما ده منهج عندهم يقولون هذا. ميت يبقى في قبره. طيب علاقتي به زيارة شرعية. ما الزيارة الشرعية؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن شاء الله بكم حقون، اللهم ارحم هذا، اللهم اغفر له، بس خلاص. هذا هو العلاقة بالموتى. أنا حينما أزور النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، مش مدد يا رسول الله، ولا مدد يا أبو بكر، ولا مدد يا عمر، هذا الرسول. يلا أخرجوا لنا من الكتب ماذا يقول الإنسان إذا أتى قبر النبي. طب أقول لكم أخرجوا لنا من الكتب ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة الجنازة على النبي. هل في دعاء خاص في المسلمين الذين كانوا يصلون على النبي؟ صفة الجنازة، هل النبي يختلف عن غيره؟ هل الصحابة يختلفون؟ ولا صفة الصلاة واحدة؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له ذلك؟ هل ابو بكر ما كان يقال له ذلك؟ ولا هي صفة واحدة؟ طب صفة زيارة القبور، هل ورد في كتب المسلمين أن زيارة القبور للأولياء يختلف دعاء فيها عن غيرها؟ شرك واضح، شرك واضح. فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدي نبتلون شبه أم لهم أعين يبصرون بها؟ وده اللي بيقولوا بقى. ليه بقى السلفيون بيعرضون ولا بيكفرون؟ ليه؟ هو ده نقطة الصراع، ده نقطة الصراع. ليه؟ لأنكم صوفية قبورية تطوفون وتنزرون وتذبحون، فلكم السلفون يكفروننا. أولا في فرق بين كفر نوع وكفر عين، يعني أن الفعل كون الفعل بيقول مدد يا فلان ومدد يا علان واللي بيذبح وينذر، هذا شرك والعياذ بالله، يخرج من الإسلام. أما المعين الذي يقوم بهذا، المعين الذي يقوم بهذا، لابد فيه من توافر شروط اتفاق المانع قبل يسقط الحكم عليه، لعله جاهل، لعله كذا، لعله كذا الى اخر ذلك، فضلا ان يقال وتحدث حرب ضروس بين السلفيين والازاهرة. قال لك السلفيون كفرون الازاهرة. ازاهرة من الازاهرة؟ احنا ازاهرة وعيالنا في الازهر وعيالنا. ها هذا اللي بيقرأ عليه الان ازهرية، هذا الشيخ جمع ازهرية، كيف نسمح لكافر يقرأ علينا اصلا وامامنا في المسجد ازهري؟ كيف يعني هذا يقال يكفرون ازاهرة؟ اللي بيقرأ على ازهري، واللي جنبه ازهري، اللي بيقرأ ازهري، واللي بيسجل لي ازهري، اعمل ايه بقى يا اخوان؟ هتجيب اكثر من كده بقى؟ اللي بيقرأ علي ازهري واللي بيسجل لي ازهري، فحقيقة الصراع ليس سلف وأزهري أبدا. حقيقة الصراع حق وباطل. الباطل وجد في الأزهري يبقى باطل، والحق وجد في الأزهري يبقى حق، والباطل وجد في السعودية يبقى باطل، والحق وجد في السعودية يبقى حق. الإسلام ليس إقليميا، ولا الإسلام طوائف. الإسلام قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. من قال هذا من أي جنس كان فإنه يقبل قوله طالما وافق الدليل. طب وإذا قال ما يخالف فإنه يرد قوله مهما كان. نعم.
بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل.
يا الله، هل هذا من الغلو يا إخوان؟ يقول الشيخ حافظ: فمن عبد الله تعالى 1000 سنة، 1000 سنة، انظر بقى بأيامها، بشهورها، بأيامها، بساعاتها، بدقائق، بثوانيها، ثم أشرك به لحظة من اللحظات، قال مدد يا ميت، ولا قال، ولا ذبح لغير الله أو نظر، ومات على ذلك، أشرك ومات، حبط جميع عمله. هل هذا غلو؟ يعني 1000 سنة لا تشفع، وهذا رجل أشرك لحظة، أشرك لحظة. نقول الأول إذا صعب عليك فهم هذا، أنا سأقول لك: رجل عاش 1000 سنة ثم إنه صب الله ورسوله ومات لحظة، ما حكم عندك؟ لا لا ده كافر، صب الله ورسوله، لا لا ده كافر. طب ما هو قال كلمة، كلمة حذفت 1000 سنة. الله عز وجل قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سنة. لو كفر بكلمة ومات عن ذلك حبط عمل. كذلك لو عاش 1000 سنة ثم أشرك لحظة حبط عمل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. يبقى بيّن الله الحبطة بهذا الشرك. طبعا ده كله بتوفر شروط انتفاء الموانع، مش بقى مكره ولا جاهل ولا مخطئ، لا، احنا بتوفر شروط انتفاء الموانع. والعكس لو عاش 1000 سنة يقول: انا ربكم الاعلى، ثم تاب من ذلك ووحد الله ومات من لحظته، عاش التوحيد لحظة ثم مات، فهو مؤمن اهو. يبقى التاني عاش 1000 سنة على الشيء، على التوحيد، ثم أشرك ومات على ذلك فهو مشرك. طب والثاني عاش 1000 سنة على الشرك ثم وحد الله ومات، يبقى العبرة بالخواتيم. فالإسلام يجب ما قبل، طب والشرك يهدم ما قبل، يهدم ما قبل. فما نقول هذا ظلم؟ كيف تذهب 1000 سنة في سبيل كلمة، كما أنه قد تذهب 1000 سنة أيضا من الشرك في سبيل كلمة، كلمة التوحيد، أن يموت على لا إله إلا الله. يبقى المسألة مش بالعدد، 1000 سنة على كذا ثم كلمة، المسألة ما حكم الكلمة؟ لأنك ممكن تعصي الله 1000 كلمة، 1000000 كلمة، وتدخل الجنة، إما ابتداء يغفر لك أو بعدما تعذب. ليه؟ لأن 1000 كلمة، لأن 1000000 كلمة ليس فيها شرك أكبر ولا كفر أكبر. ولهذا الذين يقولون، يعني المشايخ لهم سنين عددا، 40 سنة يدعون إلى الله، 50 سنة إلى الله، ومن أجل يعني شيء واحد تسقطونه؟ نقول: ومن أجل كلمة واحدة قد يخرج إنسان من ملة الإسلام، مش شيء واحد. انظر حجم الشيء هذا، ترتيبه ايه. العبرة ليست بعدد، العبرة بصفة هذا الشيء. هذا الشيء 40 سنة بيدعو ثم خالف اصلا وصول اهل السنة، يكون مبتدع. يبقى يكون مبتدع 40 سنة يدعو ثم يقول كلمة شرك فيكون مشرك، كما قال تعالى مخاطبا النبي: لئن أشركت لأحبطن عملك. من كان النبي؟ طبعا النبي معصوم أن يشرك، لكن هذا لبيان الحكم، أن الشرك يحبط عمل أي أحد ولو كان نبيا، وإلى النبي ما يقع منه الشرك. لكن لبيان الحكم لو أشرك النبي لحبط عمل ولن يشرك، ولو أشركوا الأنبياء ولن يشركوا لحبط عمله، لكن فهذا لبيان ماذا؟ لبيان حكمة. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، ولن يقع في قلبه شك، ما في شك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يبقى هنا هذا لبيان الحكم الشرعي. حتى ما تقول الشيخ فلان، كيف ما الشيخ فلان الشيخ علان الشيخ كذا، يقع في ألف خطأ ويسامح، يعني يعني لا يخرج من السن، ويقع في خطأ واحد يخرج من السن، لأن ما نوع الخطأ؟ زي ما احنا بنمثل كده دايما كده، زوجتك كل يوم عندها 10 أخطاء كل يوم، ايه العشر اخطاء كل يوم؟ يعني في الشهر كام؟ 300 خطا عندها 10 أخطاء، الرز شيطته، الشقة ما رتبتهاش، الغسيل ثابته، الكنيس مش عارف ايه، اللي اللي عد 10. يا اخي اصبر اصبر يعني، الله المستعان، حاول تسعدها برضو، خيركم وخيركم لها. وتفضل كل ما يجيك الزوج بعشر حاجات يوميا تقول له طب بس اصبر، طب بس اعمل ده عشان خاطر العيال، طب حاول تسعدها، طب حاول كذا. لكن لو ان زوجة مستقيمة في كل هذه الاشياء، ودخل زوج الى البيت وجدها مع رجل، بس الحاجة دي واحدة بس، التانية كان لها 300 في الشهر، ودي لها واحدة في العمر، بعد 50 سنة وجد الرجل مع زوجته، هيعمل ايه بقى؟ هيطلق؟ طب لما يجي يستفتي الشيخ يقول له طلقها طبعا، مفيش بقى يا عم عشان خاطر العيال، عشان خاطر العيال ايه بقى؟ ما عادش بقى في خاطر العيال. دي بقى لنوع الخطأ ايه هنا؟ نوع الخطأ. فما تجيبش عدد بقى، يا الشيخ بقى له 20 سنة 30 سنة 40 سنة داعية، وتيجي عشان بس ان هو بقى خارجي، يعني خرج على السلطان بطلاق من السنة، اه يعني عشان بس كلمة، نقول كلمة تخرج من الإسلام مش كلمة تخرج من السنة، كلمة تخرج من الإسلام. فيبقى هنا ايه نوع الكلمة؟ ففي 1000 كلمة تسامح فيه من جهة خروج من السنة، لكن كلمة واحدة قد تخرج بها من ملة الإسلام. فيقول الشيخ هنا، وهذا الذي قاله الله في كتابه، أه؟ لئن عاش فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك بلحظة من اللحظات وبات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا. نعم.
قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. يؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير، وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا للعبادة طوعا أو كرها. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع.
كيف يعني إلا العبادة طوعا أو كرها؟ طب ما هو الكفار ما عبدوه كرها، يبقى هنا نقول عبادة عبادتان، شرعية وهذه تقع من المؤمنين، وكونية بمعنى الخضوع والتذلل وغير ذلك، يبقى الذل والخضوع. فهم منقادون لتدبير الله عز وجل ولا يخرجون عنه، فعبد بمعنى عابد، هذه لما تقع من المؤمن، وعبد بمعنى معبد مسخر مذلل، هذه تقع من الجميع. يقال طريق معبد يعني مسخر، اذا طوعا او كر، اما عبادة شرعية بتقع منك وكذا، او كونية بمعنى الخضوع، فلا تخرج عن اوامره وعن تقديره وعن تدبيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الا ليقر بعبادة طوعا او كرها، ومعنى اي للعبادة طوعا او كره. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، وليس دوما خلق السدود يقولون الله فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. إن أردنا الربوبية والإقرار بها يبقى دخل هذا، لكن هذا ما ينفع لوجود الشرك، وما منه أكثر من الله إلا وهم مشركون. نعم.
وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني. ثم قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم: قال هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة، وقيل معناه إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل إلا
لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر، ده اللي تكون الكونية. نعم.
وقيل إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله تعالى عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية من تفسير البغوي رحمه الله تعالى.
فلما جاءهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم.
قلت وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها، أرجحها الأول وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية وغيرها من الآيات. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال ابن عباس وقتادة والحسن وأمر ربك، وقال الربيع بن أنس
قضى ربك أمر. نعم.
وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه.
يعني لو كان معنى قضى هو القضاء الكوني لما خرج أحد عن عبادة الله، ولكان الناس كلهم عبادا لله عز وجل، وإنما هو قضى ربك قضى شرعا قضاء الشرع ألا تعبدوا إلا إياه، وصى ثم من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، كذلك قضى الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لكي يعبدون، فمنهم من يعبد ومن لا يعبد. وذكر هنا الشيخ الفارق بين المراد الكوني والمراد الشرعي. لو أراد الله كونا أن يعبد من جميع العباد لك، إنما أمر بالعبادة شرعا، إذن هذا مراد شرعي، شرعا الله يريد من العباد أن يعبدوه. طيب فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، فمن عبد اجتمعت فيه الإرادتان، ومن لم يعبد انفرد بإرادة واحدة. من عبد اجتمعت فيه إرادتان شرعية وكونية، شرعية طلب الله منه عباد، كونية وقعت منه العباد، هذا الذي تقع منه العباد، يبقى كونا وشرعا. طيب ومن لم يعبد انفردت به الإرادة الكونية، أي لا يخرج عن إرادة الله عز وجل الكافر، لكن هذا إرادة كونية، فالله خلق الكفر والإيمان، الله خلق الطاعة والمعصية، أراد الطاعة وحرم المعصية، فمن وقعت منه الطاعة اجتمع فيه الإرادتان، ومن لم تقع منه الطاعة والإيمان انفرد بإرادته. فيبقى معنى إلا ليعبدون ليست اللام اللي يصير يعني يصير عبادا، وإلا لكانوا عبادا جميعا ولا يكون هناك غير عبادة الله عز وجل، إنما لكي يعبدون ثم منهم من يعبد ومن لا يعبد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى قضاء شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه. وإذا لو قضى قضاء كونيا قدريا لكان الجميع ماذا؟ لكان الجميع عبيدا لله عز وجل يعبدونه. ولكن فالتفريق بين المراد الكون والشرعي من أهم النقاط التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم، وبه تفترق يفترق منهج أهل السنة والجماعة عن منهج أهل البدع في كثير من المسائل، قضاء الكوني والقضاء الشرعي. لما نتكلم مع القدرية اللي بيقولوا كيف الله يقدر المعاصي على العباد ثم يحاسبهم عليها، الجواب هو الإرادة الكونية والشرعية. نقول قدرها عليهم سبحانه وتعالى، قدر هذا وعلم الله عز وجل أن العباد سافعين المعاصي فكتب، ثم لم تخرج عن خلق الله، لأن الله يخلق كل شيء كونا وقدرا. لكن الله أراد من العباد ماذا؟ المعاصي، ولا أراد منهم الطاعات؟ أراد منهم الطاعات، ولهذا أمرهم بالطاعة عنهم عن المعصية شرعا، ده المراد الشرعي، أمرهم بطاعته سبحانه وتعالى. فنقول المعاصي مرادة وغير مراد، المعاصي وعلى رأسها الكفر مرادة وغير مرادة. ما كيف هذا؟ ها؟ مرادة كونا وقدرا، ها؟ غير مرادة شرعا. طيب والصلاة والإيمان مرادة شرعا. طيب إذا وقعت من العبد بتاع طريقها العبد يبقى كونا قدر، لكن نقول بعموم فالطاعات والمعاصي هذه مرادة كونا، ثم تنفرد الطاعات بالشرعية والكفر بالكونية. ولهذا فسروا الإرادة الشرعية بالمحبة، والله لا يحب الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. والإرادة الكونية تكون بمعنى المشيئة، يبقى الكونية بمعنى مشيئة، وشرعية بمعنى محبة. ولهذا كل ما أمر الله به فقد أحب، هذا معنى قضاء ومعنى ليعبدون ومعنى ومعنى التفريق بين عبادة كونية وشرعية، والتفريق بين مراد كوني ومراد شرعي. به نخلص إلى أنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله، سواء كان من كفر أو كان من إيمان أو إلى آخره. طب هتقول كيف الله بيريده والله يحاسب عليه؟ طيب لو أن الله ما أراد الكفر كان أحسن. نقول لحكمة، إذا وجد الكفر والإيمان كما قال سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنون، كان العبد هنا ماذا؟ مبتلا، يكفر ولا ما ولا يؤمن. طب إذا وجد الطاعة المعاصي بل حكمة، وإلا كيف يميز بين المؤمن وبين الكافر، بين العاصي وبين المطيع، بين السني وبين المبتدع؟ إلا بوجود السنة والبدعة، إلا بوجود الطاعة المعصية، إلا بوجود الكفر والإيمان، كل هذا موجود ونحن مبتلون. تأخذ هذا ولا هذا؟ وعندك شرع بيّن لك، يعني الآن أنا بين مدد يا رب ومدد يا بدوي. شوف أكثر الناس إيه بيحاربوا السلفيين، لأن السلفيين يقررون مدد يا رب، طب الصوفيون يقررون مدد يا بدوي مدد يا رب، هما ما بيقولوش لا لن نقول مدد يا رب، مدد يا رب مدد يا بدوي اللي موجود بقى. المهم مرة مدد يا رب، مرة مدد يا بدوي، مرة كذا، عادي عند قبر الميت يا رب ما فيش مشكلة، ويا حسين ما فيش مشكلة. لأن الشرك ما هو بأنك تعبد الند فقط، الشرك أن تعبد مع الله هذا الند، تصرف له حق الله كما تعطي حق الله، تدعو الله والبدوي مثلا، تذبح لله وللميت، تنذر لله وللميت، هذا هو الشرك. شرك جعلوا له شركاء، يبقى هذا شرك، شريكا له، شريكا له. والله يقول أنا أغنى الشركاء عن شرك. هذا السلف الإرهابي، هذا السلفي الذي يكفر، هذا السلف الذي كذا إلى آخره. طب ما أنت بتكفر، أنت بتكفر من يثبت علو الله لانك انت بهذا يبقى الله جسم، بهذا يبقى مثلنا البشر، الله بالبشر. طب ما انت بتكفر كده، ما انت بتكفر اللي بيثبت العلو، ما انت بتكفر اللي بيقول الله بيتكلم بحرف وصوت. ما هو ده نوع اهو بقى، ولا انت بتكفر زيدا وعبيدا؟ يقول لك لا انا بكفر اللي بيقول كده. طب هو نفس المساله، السلفيون يكفرون من يقول، من يذبح لغير الله، السلفيون يكفرون من يقول بان الله لا يتكلم، وانت بتكفر من يقول بان الله يتكلم وبان الله على السبع. السلف بيكفر من يقول ان الله ليس في السماء، وانت بتكفر السلف بيقول الله في السماء. يبقى واحد واحد اهو. اذا كان السلف ده ارهابي مكفراتي، فانت ارهابي مكفرات. ده الاول، ده اول فرزة. يعني انت قاتل واحد، طيب وانا قتلت واحد، انت انا القاتل بس. طب ما انت احنا الاثنين في القفص، وبعدين بقى يفصل بيننا الشر. انا بقى اكفر بدليل وانت بتكفر بلا دليل. مش مساله التكفير فزاعه، بس السلفيون بيكفرونا. طب ما انت بتكفر السلفيين، انت عندك اللي بيثبت الله في السماء ايه؟ كافر. وعندك ان الله ان اللي بيقول الله بيتكلم بحرف وصوت كافر. طب والسلفي عنده اللي بيقول الله في ليس في السماء كافر، واللي بيقول الله ما يتكلم بحرف كافر. نفصل بقى، ننظر من الذي يكفر بدليل ومن الذي يكفر بدليل. ننظر، هتجد السلفي طبعا، مش السلفي ما اقول سلفي النهارده سنه 2024 تقول لي برهامي ولا تقول لي رسلان. السلفي يعني ما أن عليه الصحابة، نبي والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين أئمة الهدى وهكذا، على قول هؤلاء السلفيين. مش السلفي بتاع النهاردة، لا اللي هو يعني حزبي. في النهاردة سلفي على ما كان عليه النبي والصحابة، بس لما نقول سلفيون كده، مش المسألة بقى السلفيون يبقى ايه زيد وعبيد تروح تجيب لي صور لهم وتحطها لي تقول لي عجبك كده؟ لا مش عاجبني وانا بنتقده. طب ما انا بنتقد، ما احنا زي بعض اهو. لا انت محور الانتقاد غير انا محور الانتقاد. انت بتنتقده لانه سلفي، وانا بنتقده لانه خارج عن السلفيه. انت بتنتقده عشان هو سلفي، ومن اجل هذا انت بتنتقدني كمان. زي واحد مره دايما بيحذر من هنا ودايما بيحذر من كده، خد بالك. فيوم شهاده يعقوب طبعا مش نافع و ما عجبوش، ومع ان هو اصلا يدافع عن مشايخ الثورة. ماشي انا بالليل لقيت الواد، يا شيخ يا شيخ ايوه شيخ عاجبك اللي عمل بقى عقوبه النهارده عاجبك. وخلي بالك بيدافع قبل كده على الله، والله العظيم الصفوي احسن منه. جاي بقى اجابه، قلت له والله العظيم هو خير من الصفوي. تتفكر هتفكر احنا بنبيع ديننا الان؟ انت عمال تقول هذا، مش انت بالامس اللي كنت تقول له. فهذا يحارب السلفي هؤلاء، ده بيحارب برهام واحنا بنحارب برهام. لكن ايه الحيثية اللي هو بيحارب برهامي؟ يقول لك انه سلفي، يعني معنى ذلك هي الحيثية اللي بيحارب ابن عبد الوهاب، الحيثية اللي بيحارب ابن تيمية. فلو قلت له ايوه ايوه تمام كده، ما هو تمام هذا بيقع. لكن لا، احنا نحارب مخالفة للسلفية، انت بتحارب السلفية في نفسها. احنا بنحارب مشايخ سعوديين ليه النهار بنحاربهم، وانت بتحارب مشايخ سعوديين، بس انت بتحارب مشايخ سعوديين عشان هم سلفيون وهابيون. احنا بنحارب مشايخ سعوديين عشان هم خارجون عن السلفيه ومنهج ابن عبد الوهاب. احنا بنحارب سلمان وصفا ليه النهار بنحارب مشايخ السعوديين؟ انتوا بتقولوا تبع مشايخ السعوديه، احنا بنحارب مشايخ السعوديين. لكن اي مشايخ نحاربهم؟ اللي هم بنحاربهم في اليمن، وبنحاربهم في ليبيا، وبنحاربهم في كل مكان. بنحارب اهل الباطل في كل مكان، نحارب الباطل ونؤيد اهل الحق في كل مكان. احنا عندنا عرسنا من فوق الازهرة، الازهرة المصريين عرسنا من فوق، الشيخ خراس والشيخ حمد فقي والشيخ عبد الرزاق عفيفي. يا سلام، الله اكبر. انا ليه حلقة تجدها في قناة الرحمة كان زمان، احنا بنتكلم بقى في شرح السلم ده، اظن كان احنا بنشرح السلم لما جينا عند توحيد العبادة وكذا. وقلنا هذا ازهرنا اهو، هذا ازهرنا الذي يرفض بناء مساجد مع قبور، وهذا ازهرنا. حلقة كاملة في الثناء على الأزهر الذين يفتون بهذا. وانتوا يعني هتقولوا الأزهر، انتوا أولى بالأزهر منا؟ لكن أي أزهر؟ وأي كعبة وسعوديين وأي يابانيين، في حق وفي باطل. لا، المسألة مش إقليمية، مصر والسعودية أبدا، مسألة دين. أحمد ابن حنبل البغدادي وأبو حنيفة كوفي ومالك المدني، يبقى هذا لا يقال إقليمية. وإسحاق خراسان بن عبد البر المغربي، فإذا والبخاري مين؟ بخاره، والنسائي نسى، ومسلم النيسابوري من الحجاج. احنا ما عندنا في نيسابور، في بخارى، وفي ترمذ، وفي كل هؤلاء. طالما ان الحق هو الذي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء في ناس يحاولون ايجاد عداوة. وبعدين الاشكالية انهم يلبسون لباس بقى وطنية والارهاب، مع انهم يقررون انه لو اي قول انتك عند قول خلاص خده ما فيش مشكلة. يعني ابن تيمية الذي يحذرون منه هو ابن تيمية الذي نأخذ بفتواه في الطلاق. قال لامرأته انت طالق ثلاثا، خلاص واحدة، يلا ابن تيمية بيرى انها واحدة. طب انت بتاخد الفقه على مذاهب الاربعة، انت عندك بتقول فقه على مذاهب الاربعة، عندكش فقه ابن تيمية. المذاهب الاربعة بيقولوا الثلاثة ثلاثة، الاربعة بيقولوا مجتمعين على ان الثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة. طلق زوجته حائض، خلاص يلا روحي عادي ارجعي له. ابن تيمية بيقول ان الطلاق الحيض لا يقع. الا انت عندك الاربعة ان الطلاق بيقع حائض. ابن تيمية رضي الله عنه الوقت، ابن تيمية هو اللي معايش نساء المصريين والمصريات الوقت. الحيض رواح، يلا ابن تيمية بيقول الطلاق الحيض يقع، وثلاثة بقى واحد، ابن تيمية بيقول الثلاثة بقى واحد. طب ابن تيمية موجود اهو، ابن تيمية موجودة. طيب نعم نعم. نعم، كلمة شاء هنا إنما شاء العبادة من جميع عباده وأراد منه وقضاه. لا، هو خلط بين المشيئة والإرادة. أرادها نعم، ليه؟ لأن الإرادة بتتجزأ تنقسم كونية وشرعية، إنما المشيئة هي الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية، ولهذا ما يصلح أن نقول إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منه. لو شاءها لوقعت، لو شاءها عبادة لوقعت. لما نقول أرادها إنما أراد العبادة من جميع عباده وقضاها عليهم في الشرع، يقول وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. طيب في الشرع لا في الكون لا يقال شاء، يقال أراد. وفي الكون لا في الشرع نقول شاء. يبقى شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون. في الشرع لا في الكون يبقى نقول إيه؟ أراد، أراد بمعنى أحب. نعم. إيه؟ لا، الإرادة هي التي تنقسم، المشيئة لا تنقسم. المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية والشرعية، الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحب. فالإرادة تنقسم والمشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم.
ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعباد الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان.
قل وهذه المشيئة منه،
وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعباد الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك.
يعني هو يريد أن يقول إحنا قررنا، قال وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، يعني الله عز وجل أراد العبادة من جميع الخلق من المؤمن ومن الكافر أن يعبدوا. طيب، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية، مشيئة العبادة الكونية القدرية فخاصة من، يعني أما وقوع ذلك من المؤمن فهنا قضاها كونا وقدرا لهم أن تقع منهم، بعدما قضاها شرعا أن طلب منهم، أن طلب منهم فهذا بالشرع، أن وقع منهم هذا بالكون القدر، فطلب منهم بالإرادة الشرعية ووقع منهم بالإرادة الكونية. لهذا قال وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية، يعني أن تقع من عباده، فخاصة بالمؤمنين، وما أرادها لمن؟ للكافرين. فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان المؤمنون فوافقوا المشيئة الشرعية حيث طلب منهم الإيمان لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، أي فوافقوا المشيئة الشرعية التي هي توافق الشرع لما سبق منهم بموافقة الكونية التي قدر الله عز وجل، علم أنهم سيستجيبون وقدر لهم أنهم يستجيبون. فلهذا نقول المؤمنون وقع منهم ماذا؟ نعم، يبقى وقع منهم من إرادة. طب الشرعية والكفار انفردوا بإرادة كونية، والله ما أراد لهم أن يقع ذلك منهم إيه شرع. نعم، الإيه؟ لا، هذا تساهل. نعم، ماذا يقول؟ ها،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ فأجاب الإرادة إرادتان شرعية وقدرية، فالإرادة الشرعية توافق الأمر والرضا والمحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وبعضهم جعل المشيئة
أول كذا.
سؤال ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ فقال الإرادة إرادتان شرعية وقدرية، فالإرادة الشرعية توافق الأمر والرضا والمحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وبعضهم جعل المشيئة قسمين مثل الإرادة، وبعضهم اقتصر بهذا.
وبعضهم
جعل المشيئة قسمين.
أيوة وبعضهم.
وبعضهم اقتصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة فلا تكون إلا كونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن لو ورد الاثنان أحيانا بمعنى الإرادة الشرعية فلا مانع، الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناهما واحد، فإنه يقال إنه سبحانه شاء شرعا وأراد شرعا.
هذا من جهة لغوية، لكن من جهة اصطلاحية لا، هو بيحكي قولا، لكن الصحيح أن الإرادة تنقسم، إنما المشيئة لا تنقسم، مشيئة خاصة بالكونية فقط. إنما تقول مثلا الله عز وجل أراد منهم هذا وشاء بمعنى لغوي، يعني ما في إشكالية، لكن كمعنى اصطلاحي أو تقسيم اصطلاحي، فالاصطلاحي أن الإرادة تنقسم، لكن الشرعية لكن المشيئة لا تنقسم، ما في مشيئة شرعية ومشيئة كونية. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ فقال الإرادة إرادتان شرعية وقدرية، فالإرادة الشرعية توافق الأمر والرضا والمحبة، مثل قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
نعم.
وقال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه إرادة شرعية بمعنى الأمر وبمعنى الرضا. والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه معناها المشيئة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة الكونية وأشبهها كثير.
نعم تمام، نفس هذا الكلام احنا قلنا. نعم أخرى.
وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابه من المتن.
نعم.
قال رحمه
الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لا ذكرت عبادة لأن كما قلنا العبادة تكون فيها الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، لهذا قال لكل ما يحبه الله ويرضاه، جميع العبادات يحبه الله ويرضاه ولا يكرهها الله عز وجل، من الأقوال لأن في عبادات أقوال وأعمال باطنة، في عبادات هي من أعمال باطنة وظاهرة، في عبادات من الأعمال الظاهرة، يبقى الأقوال والأعمال باطنة. ولو قلنا الأقوال باطنة وظاهرة صح، لأن في قول ظاهر وهو النطق بالشهادتين والذكر وكذا، في قول باطن وهو قول القلب، فالقول قولان والعمل عملان، قول ظاهر وقول باطن وعمل ظاهر وعمل باطن، كل هذا داخل في العبادة، هي اسم جميع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وكذا، دي العبادة الشرعية، دي العبادة الشرعية، هذه العبادة الشرعية، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم.
قال رحمه الله أخرج فيما قبل
وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، يعني كل ذلك مع كمال الحب وكمال الذل، وده داخل أصلا في أنواع المفردات العبادة التي ذكرها شيخ الإسلام، يعني كمال الحب وكمال الذل، فمن العبادات القلبية الحب والذل، كل هذا موجود، يبقى هو اسم جميع كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم. لما نأتي بقى نقول عبادة في اللغة هنقول بمعنى الذل والخضوع وكذا، ده عبادة لغوية، لكن لما نقول عبادة شرعية ففيها ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ثم إنها لا تخرج عن الذل والخضوع أيضا، لأن ذلك أيضا من العبادة الشرعية، الذل والحب هذا كله من العبادة الشرعية لأن أعمال قلوب. نعم.
قال رحمه الله أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر أي كهيئته، وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشأن أو الحال هو ربهم، لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب،
لا رب معبود بحق غيره، فقال بحق غيره.
نعم. وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم، قال الله تبارك وتعالى
يعني اتخاذ هؤلاء آلهة موجود، فلو قال لا رب معبود غيره لناقضه الواقع، فهناك معبود غيره باعتبار العابد عبد غير الله، لكن قيدت بماذا؟ لا رب معبود بحق غيره، فأبطلنا المعبود بغير حق، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. لكن سبقا بينا أن التعبير بحق، أقول لا معبود حق أكمل من التعبير لا معبود بحق. ليه؟ لأن لا معبود حق هو الخبر مباشرة، حق خبر ظاهره، لكن لا معبود بحق، بحق متعلق بالخبر، الخبر محذوف. فإذا لا معبود حق إلا الله، الخبر موجود ظاهر. طب لا معبود بحق، الخبر محذوف، ولهذا نقول بحق هذا جر ومجرور متعلق بخبر. وإذا هذا من التساؤل اللي احنا نقول في خبر شبه الجملة، احنا نقول دائما ايه شبه الجملة كذا كذا خبر، لا شبه الجملة في حال رفع خبر، شبه الجملة لا شبه الجملة متعلق بالخبر، يبقى شبه الجملة بيتعلق بالخبر. اما قول مثلا محمد في البيت، من التساؤل نقول في البيت هذا جر ومجرور خبر شبه جملة، لا متعلق بخبر تقديره كائن او مستقر، كائن بالبيت مستقر بالبيت، يبقى بحق دائما خبر شبه الجملة هذا هيكون متعلق بالخبر. انما لما اقول معبود حق يبقى حق هي الخبر، ولا شك ان الخبر الظاهر اولى من الخبر المقدر، يبقى الابلغ كلاهما صحيح. لو انا قلت لا معبود بحق الا الله صحيح، لا معبود حق الا الله صحيح، لكن ما الاكمل؟ كل ما تبعد عن التقدير افضل، فتقول لا معبود حق الا الله. نعم.
والا فكم قال تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إلى قوله المبطلون. رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي من طرق كثيرة موقوفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها لابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب، لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مردوية من طرق عنه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال، قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم فقال له: يا رب، لما خلطت بينهم؟ قال لهم: أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. رواه ابن مردوية وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذم من الماء. رواه ابن جرير. وله عنه رضي الله عنه قال: إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ. فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. وله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وصحح ابن كثير وقفه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآيات. قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع آباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا ربي، لو سويت بين عبادك. قال: أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، وهو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الآية. ومن ذلك قال: هذا نذير من النذر الأولى. ومن ذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد الآية. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضوية. وفي البغوي قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وهم أصحاب اليمين. وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي، وهم أصحاب الشمال. ثم أعادهم جميعا في صلبه، فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى في من نقض العهد الأول: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها. وذلك معنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة.
يعني أين أخذ هذا الميثاق عليهم؟ أي موضع الذي ذكره في هذه الأثار؟ نعم.
وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلبي: بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج آدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء، ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. وروي أن الله تعالى أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا، وقال: ألست بربكم؟ وقال الزجاج: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال البغوي: فإن قيل ما معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما
قال البغوي:
فإن قيل ما معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، قيل: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم
لما علم
أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض. قوله: شهدنا أن تقول، قرأ أبو عمرو أن يقول أو يقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما، واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم.
هذا كلام من أبي العز الحنفي في تفسير الآية وابن كثير. نعم.
وأشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره، لما قالت الذرية بلى قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا، قالوا شهدنا. قوله: أن يقولوا، يعني وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا، أي لئلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا. ومن قرأ بالتاء فتقدم الكلام: أخاطبكم ألست بربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل: كيف يلزم الحجة واحدا،
كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ لو أنه قلت من الآن الميثاق هذا لأخذ وهم في ظهوري في ظهر آدم، طيب، وأخذ عليهم هذا الميثاق، كيف يؤخذون عليه وهم لا يذكرونه؟ ما في أحد يذكر هذا الميثاق. نعم.
قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة.
يعني أنه الله عز وجل ما اكتفى بهذا، وإنما أرسل الرسل تذكر بهذا الميثاق. طيب، فمن اتبع الرسل وصار على هذا فمعناه أنه ممن أجاب الجواب الأول بالتوحيد. طب وأما من أعرض عن هذا فإنه يؤخذ بالميثاق الأول والثاني، وميثاق الرسل وميثاق عالم الذر كما يقال. فالذي يوافق وافق الميثاقان، والذي يخالف خالف الميثاقين. طيب، يعني نريد ثمرة هذا. ثمرة هذا أن الله لا يؤاخذ الناس بمقتضى من قال بهذا الميثاق الذي أخذ في الذر. طبعا هذا على قول من يقول يعني أن هذا الميثاق ثابت. طيب، وأن من لم يبلغ ميثاق الرسل فإنه يمتحن يوم القيامة ولا يؤاخذ بالميثاق الأول، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان هذا الميثاق الأول كافيا لكان العذاب بمقتضى هذا الميثاق، لكن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. طيب، فمن بلغه هذا الميثاق ميثاق الرسل فقد قامت عليه الحج، فإن استجاب الحمد لله يبقى اجتمع فيه الأمران، وإن خالف يبقى أيضا دل هذا عنه كان مخالفا من قبل، لكن المؤاخذة إنما تكون على مخالفة ميثاق الرسل. ولهذا لا أحد يقول يا ربي يوم القيامة أنا لا أذكر هذا الميثاق، وكيف تحاسبني على شيء لا أذكره؟ الله ما يحاسبك على شيء لا تذكره، الله يحاسبك على بلوغ ميثاق الرسل وقد خالفته. ولهذا يقال لأهل النار ألم يأتكم رسل منكم، ما قال ألم آخذ عليكم وأنتم في ظهر أدم كذا، إنما ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، يبقى الحجة مقامة بالنذير. لكن من رفض حجة الرسل خالف بذلك ما كل ما سبق، كل ما سبق. ومن وافق فقد وافق الجميع، لكن الحساب والمؤاخذة على ميثاق الرسل لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغ رسول في الدنيا بلغه رسول في الآخرة بالامتحان، لكن لا يدخل أحد النار إلا بعد البلاغ. من لم يبلغه الإسلام في الدنيا فإنه يمتحن يوم القيامة، فيكون من جهة الثمرة ما في أحد قال سواء الذين أثبتوا هذا الميثاق أو نفوه، ما في أحد قال المؤاخذة تكون به، إنما المؤاخذة تكون بميثاق الرسل. لكن من خالف بقى الرسل فيؤخذ من جهات بقى، هيؤخذ من موافق من مخالفة فطرة سليمة ومن مخالفة ميثاق ومن فقه ومن مخالفة عقل صريح ومن كذا. لكن الميثاق وحده ليس حجة، الفطرة واحدة ليست حجة، هذا ليس بحجة وحدة إنما وحجة تابعة. فمن بلغت حجة الرسل ثم أبى أخذ بالجميع، أخذ. أنت خلفت الآن رسولا جاءك وخلفت فطرة الله فطرك عليها، فكل ولد يولد على الفطرة، وخلفت ميثاقا أخذ منك وأنت في ظهر آدم على قول من يقول بهذا، يبقى كل هذا حصل. إنما أنه تقوم الحجة بميثاق الرسل لا، ومن هنا هذا كان له تعلق بمبحث العذر بالجاه. فإن من لا يعذر بالجاه يقول هذا أمر معروف ومقر في الفطر ومأخوذ كذا كذا، هذا لابد من بلاغ، لابد من بلاغ رسول. هل بلغه هذا الأمر؟ أيوة نعم، جاءه الرسول وبعث فيه الرسول، أيوة. لكن هل بلغه ما قال الرسول وبعث به الرسول؟ الله ما جعل بعثة الرسول حجة وحدها، إنما جعل بلاغة. قال وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين لهم، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ليس بمجرد البعثة قامت حجة، إنك ببلاغ الرسالة لأنذركم به ومن بلغ، وليس لأنذركم به فقط. ومن بلغ، من بلغه القرآن، من بلغته الحجة فقد قامت عليه. طب إذا لم تبلغه يبقى ما قامت ولو كان الرسول بعث. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كالمهنان، لا يسمع بي بالحجة، لا يسمع بي. لابد من السماع وليس مجرد البعثة فقط كافيا. طيب البلاغ بقى، هذا البلاغ هذا لم يبلغ رجلا وهو على الشرك، لم يبلغ الإسلام، يبقى في أحكام الدنيا مشرك وفي الآخرة يمتح. طيب بلغه ما صار به مسلما وترك الشرك إلى التوحيد، ولم يبلغ ما تعلق بحكم قول أو حكم فعل، فهذا ماذا؟ نقول ثابت له الإسلام ولا يترتب الحكم عليه في قول كفر أو فعل كفر، إنما نقول مسلم قال كفرا، مسلم فعل كفرا، فإذا بلغته الحجة في هذا قامت عليه ولم يعذر. إذا لم تبلغ الحجة عليه فلا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، رفع القلم، ده خاص بالمؤمن هذا، لكن يرفع القلم عن الكفار لا. بعض الإخوة يبدو أن على الصفحات برضو هتخد مش عارف شكل يعني، فجاي بعد المغرب يقول يعني في الإخوة على الصفحات، بس هو أخي ليس من هنا، على الصفحات وفي العذر بالجاه وما العذر أخي، وبيقول ابن باز وابن عثيمين وابن، قلت له لن تفهم المسألة بابن باز وابن عثيمين وابن فلان، هتبدأها كده انت هتقول ابن عثيمين هو يقولك ابن باز، ان هو يقول ابن باز انت تقول ابن عثيمين، لا يمكن تفهم المسألة كده. افهم المسألة في ضوء أصول أهل السنة والجماعة، اترك العذر بالجهل، الكلمة دي اللي هي بتثير المنافسة هذه. ايه قاعدة أهل السنة والجماعة في المسلم الذي يقول كفرا أو يفعل كفرا؟ هل كل من قال كفرا يكون كافرا؟ هل كل من فعل كفرا يكون كافرا؟ ألا. وما القاعدة؟ التفريق بنوع معين، يعني إذا قال كفرا حتى مكفر المعين المسلم لابد من إيه؟ من شرطين: الأول أن يقول كفر، أن يفعل كفر. طب الثاني أن يقع الكفر عليه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة، هذه القاعدة. يبقى في قاعدة خاصة لمن قال كفر، لمن فعل كفر، وهو ماذا؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب نبدأ هنا، ندخل بقى إلى هذه المسألة. من الذي قال بأنه إذا قال شركا وفعل شركا يستثنى من القاعدة ديت؟ ما في أحد. من هنا بقى يأتي الاضطراب، بس الشيخ فلان، يا أخي اتركني من الشيخ علان، لأن الشيخ فلان يعتقد القاعدة، حتى ولو أخطأ في ذلك القيل يقول أخطأ، اترك الشيخ فلان الآن. طب الشيخ فلان، طب الحاجة الثانية، أصل هذه مسألة ظاهرة، و اترك برضو الظهور، انت بتكفر الأشاعرة عينا؟ لا، طب ما هم بيقولوا كفر اهو، وفي ظهور اكثر من هذه الامور يمكن احيانا عند بعض الناس، الله ما يتكلم عندهم، قالوا كفرا، الله ليس على العرش استوى، قالوا كفرا، الله لا يرى في الاخره بالاعيان، قالوا كفرا. يبقى كيف تكفر؟ ودي ظاهره جدا، الله يتكلم او لا يتكلم، كل الناس تعرف هذا. يبقى هنا ماذا؟ لو فسرت بالظهور الخفاء أنت محجوج بكثير من الظهور لم تكفر به، ولو قال قلت فلان وعلان يبقى ماذا؟ يبقى أنت محجوج بفلان وعلان الآخرين أيضا اللي قالوا خلاف هذا. ولهذا نستطيع نحن نقول أيضا، شوفوا هذه طريقة مهمة جدا، نستطيع نحن نجمع الأدلة يستدل بها من لا يرغب العذر بجاه، أيضا نقولها هي في بابين، في نوعين من الأدلة. النوع الأول قال الشيخ فلان، قال الشيخ علان. طيب النوع الثاني استثناء الشرك لظهوره من قاعدة التفريق بنوع معين. طبعا النوع الأول الشيخ لم يكن الشيخ حجة قط، وشيخ محجوج بشيخ، خلصت. هتقول أصل شيخك ما عنده دليل، وأقول شيخك ما عنده دليل، يبقى انتهينا. نأتي إلى مسألة الظهور محجوج بألف مسألة من الظهور أنت لا تكفر به. طب نترك هذا ونعود إلى أصل المسألة، وهو أن قاعدة تفريق النوع المعين عند كافة العلماء اللي دل عليها الأدلة الشرعية لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها شيء. يبقى لابد من توفر الشروط وانتفاء المعين. يبقى بهدوء ارجع للقاعدة المتفق عليه، ولهذا لا يمكنك انت تكتب بالاستثناء هذا لأحد من المتقدمين. هتهول بقى وده الشرك وده القرآن كله مليء بتحذير من الشرك، والقرآن مليء بتحذير من الكفر، من الشرك ومن الكفر. القرآن مليء بعلو الله، القرآن مليء بأن الله يتكلم، القرآن مليء بأن الله يرى، القرآن مليء بأن الله يسمع ويبصر، القرآن مليء بأنه يجيء ويأتي، القرآن مليء بأنه يحب ويكره. ولا القرآن ليك انت بس؟ هو انت القرآن بس؟ هو مليء بس بتحذير من الشرك؟ هو مليء برضه كده مش برضه مليء؟ خلاص يا ابني مليء، ما فيش فايدة. فلهذا ارجع الى قاعدة العلم تستريح، الى قاعدة الشريعة في التفريق بين النوع المعين. انما تقول القرآن مليء بتحزيم الشرك، طب القرآن مليء بتعزيم الكفر، كل هذا ذكر الذبح وكذا والدعاء وذكر ايضا العلو وذكر الكلام وذكر كل شيء. نعم، يبقى هنا الميثاق وحده، الفطرة وحدها ليست حجة، لكن من خالف بقى ميثاق الرسل وقد بلغ خلف كل. زي مسألة ايه ثمرة انه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او غير مخاطبون بفروع الشريعة او كذا، هو لن باتفاق لن تقبل منهم ايه فروع الشريعة لو اتوا به. امال ايه يعني هتفيد ايه؟ هتفيد ان دي زيادة في العذاب والنكال والتوبيخ. انت لا وحدت ولا اسلمت ولا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حججت ولا بريت وكذا، ولا لم تطعم المسكين، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين. نعم نعم قال ماشي.
قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. انتهى كلام البغوي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
إنما المراد بهذا الإشهاد في الآية وإذا أخذ الله ميثاقا وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فهذا الميثاق اللي أخذ من ظهورنا. طيب المراد به فطرهم على التوحيد وأشهدهم على أنفسهم وعن صفة ربكم قالوا بلى، فيكون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا بلسان الحال. نعم،
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أخرجاه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وعن الأسود بن سريع بن سعد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين؟ قال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. قال الحسن: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له
حالا،
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال: والشهادة تكون بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، الآية. وتارة تكون حالا، كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك، لأنهم قائلون ذلك.
لا أنهم قائلون ذلك.
وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال، وتارة يكون بالحال، كقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا، الآية انتهى. قلت: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة.
يعني إذن يكون الخلاصة في الآية، خلاصة في الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم ذريته وشهد على أنفسه، أن المراد بذلك آثار القول الأول، أن المراد بذلك هو ما أخذ من ظهر آدم وخرج ذريته وأشهدهم الله عز وجل على أنفسه، لست بربكم؟ قالوا: بلى، بلسان المقال شهدنا. أن تقول يوم القيامة، يعني ألا تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، المثاق هذا القول. فهذا أرسل الله إليكم رسلا ذكروكم بهذا. طيب، في بداء إنما هو إشارة، الآية فيها إخراج الذرية من ظهر آدم، وفيه الإشهاد بلسان المقال، وأن الذرية قالت: بلى شاهد. طيب، القول الثاني أن الآية ليست في ذلك، إنما الآية في ظهور بني آدم ليس في آدم، والمراد من الآية أن الله فطر بني آدم هكذا على هذا التوحيد، وأشهدهم على أنفسهم بالحال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا كله حال، اللي هو كل مولد يولد على الفطر. أن تقول يوم القيامة: نكون عن هذا غافلين، عن هذا التوحيد الذي فطرتم عليه. يبقى المرجعية: هل الآية نص في إخراج الذرية من ظهر آدم واستنطقهم، يبقى اللي خرجوا من ظهر آدم واستنطقهم، أو الآية فيها فطر بني آدم على التوحيد؟ يبقى هل وقع هذا بلسان الحال ولا وقع بلسان المقال؟ أما النصوص وردت بنوع، ألا وهو إخراج ذرية آدم من ظهر، ده ثبت في النصوص: ثم قيل هؤلاء إلى الجنة ولا إلى النار. هذا الذي ثبتت به النصوص الشرعية، ده ثابت، لكن ليس هذا تفسيرا للآية. وده اللي مال إلى الحسن وكذا ونصر شيخ الإسلام وابن كثير وابن عبد العزيز الحنفي وهؤلاء. يبقى هنا فيه ميثاق فيه إخراج من ظهر آدم حصل. ثم ميز الذرية إلى فريق في الجنة وفريق سيئة، وليس استنطقهم الله وأشهدهم بلسان الحال المقال، إنما الآية في الفطر ولا الآية في ميثاق النطق، هو ده قولا للسلف. جاءت آثار اللي هي سبقة معكم، لكن كلها لا تخلو من مقال، فمن منقب من المجموع يفيد حكم إنه ده ثابت، أنها الإخراج حصل من ظهر آدم وتم الاستنطاق ونطقوا بأن بلا شهيدا. القول الآخر الآية ليست في ذلك مطلقا، الآية في الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم، فإن الله قال وأخذ ربك من بني آدم ولم يقل آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره كما قال الحسن. ومتفقون على أن إخراج الذرية من ظهر آدم وتمييزهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير ثابت، لكن هو الإشكالية في الآية الآن، هل أولا ثبت الاستنطاق كلها أثر ضعيفة، اثنين ثبت أنها تفسير الآية كلها أثر ضعيفة، وبالتالي القول الثاني يقول الاستنطاق هذا لم يرد، اثنين الآية ليست نصا في هذا، الآية إنما هي في ميثاق الفطر اللي هو الشهادة بالحال. ده قولان للسلف لأهل العلم قالوا، وليس هناك يقال بدعة وسنة، والأمر يعني في نهايته الاتفاق على أنه سواء قلنا بهذا أو لم نقل بالميثاق القولي أو لم نقل بأنه ميثاق فطر أو ميثاق قولي، كل هذا لا يؤخذ العبد إلا بميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هنا حافظ حكمي يقول قلت ليس بين التفسيرين،
قال ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
لم يرد يعني أحاديث ثابتة في الاستنطاق، ما في إلا فقط النص اللي هو قد أردت منكم أهلك وأنتم في أصلب آبائكم أو كذا، لكن فيه أنه إخراج ذرية واستنطاقهم لم يرد في هذا حديث في الصحيح، هو فقط غاية ما قال. يقال الرجل من النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك مع الأرض من شيء أكنت فتدي يميق، قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ذاك فقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تجب شيئا فأبيت إلا أن تجب شيئا، هذا فيه ميثاق الفطرة كما جاء في الآية. نعم.
الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه.
يبقى الميثاق الأول والميثاق الذي أخذ في حين أخرج من ظهر آدم فهو قلب الأحاديث بمجموع الأحاديث دي ومجموع هذه الآثار يعني التي لا تخلو من مقال، فقال بها هذا واحد. اثنين
الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية، وهو الثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما.
يعني قال إذن بميثاق فطر بدون استنطاق، يبقى للأثار ميثاق الاستنطاق وبالفطرة ميثاق الفطر، والثالث اللي هو ميثاق
الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين
وإقامة الحجة، يعني لك ليس فقط تذكيرا فقط وتجديدا فقط، يعني أن الحجة مقامة بالأول ويكون الرسل مذكرة فقط، من تذكر تذكر ومن لم يتذكر فالحجة قائمة، لا إنما من لم يبلغه الرسول امتحن يوم القيامة، هذا الميثاق الذي هو الأصل. طيب والميثاق الآخر تابع، فمن خالف ميثاق الرسل أخذ بالجميع. نعم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزل به الكتب، نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين.
يعني إذا شيخ حافظ قال ما في منافاة ولا مضادة ولا معارضة، ثم قال نأخذ من كل هذا أن المواثيق ثلاثة، الميثاق الأول اللي هو عليه الجماهير في هذا اللي هو استخراجه من ظهر آدم واستنطقهم بأن الله ربه. طيب الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهذا دلت عليه كل مدينة على الفطرة. الميثاق الثالث ميثاق الرسل. طيب الآن احنا ما جمعنا، كيف ما منافاة، كيف ما في منافاة ولا مضادة؟ الشيخ حافظ نظر إلى ماذا؟ إلى أن المعاني دي لا يعارضها الشرع لو كانت موجودة، وده ما في إشكال فعل. هو لو ثبت هذا الدليل بميثاق الاستنطاق فيه ما يمنع؟ لا. إنما الخلاف بين القولين هو في الثبوت، اتنين في تفسير الآية به. انتبهوا يا اخوان، احنا دايما نتعلم انه لابد من التصور. الامر الاول في الثبوت، هل ثبت بالادله الشرعيه اخراج الذريه من ظهر ادم واستنطقهم؟ ده المساله الاولى، لان ثبت اخراج الذريه وتمييزهم مش واستنطقهم. اخراج الذريه واستنطقهم اثر كل ولا تخلو المقال. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، لو ثبت هل هذا المفسر بالآية وإذا أخذ الرغم دينا دائما من ظهورهم أم لا؟ فالقول الأول أثبت الإخراج والاستنطاق وتفسير الآية. طب القول الثاني لم يثبت الإخراج بالاستنطاق ولم يفسر الآية، يبقى كيف ما في تعارض؟ في تعارض. إما أن نصحح هذا أو نصحح هذا. أما أن نقول ميثاق الفطرة ده لا خلاف فيه، وميثاق الرسل ده لا خلاف فيه، هيبقى الميثاق الأول ثابت أم لا؟ وهل نفسر الآية به أم لا؟ فقول يقول ثابت بمجموع الطرق ونفسر الآية به، وقول يقول غير ثابت لأن الأحاديث ضعيفة ولا نفسر الآية به. يبقى ما يجتمعان هنا، إنما الثمرة هل هنثبت الميثاق الأول ولا لا. يبقى الميثاق الأول متنازع فيه، الميثاق الثاني متفق عليه، وإن كان المتفق عليه متفق عليه بأحاديث عند من يقول بإيه؟ بتفسير الآية بالاستنطاق. يبقى الآية ليست دالة على ميثاق فطرة، لا، اللي ميثاق الفطرة ثبت بالأحاديث اللي هي كل من يدعى الفطرة وكذا، وحديث عياض بن عمر خاطب عباده الحلفاء كلهم وكذا بهذا، لكن الآية نص عندهم في ميثاق الاستنطاق. واضح يا إخواني؟ احنا بنقول انه الخلاف يترتب عليه سنة وبدعة، ان هذا الخلاف في اهل السنة والجماعة، لكن الاقرب هو ان هذا الميثاق حديثه ضعيفة لا يثبت به الحكم. والامر الثاني ان الآية في الفطرة وليس في الاستنطاق، فهما قولان كأي اقوال في التفسير، بس لابد ان نتصور القولين، لان دي مسألة فيها مزانق يعني، ولابد نلملم المسألة يعني. ممكن احنا نضع فيها مختصر كده، نكتب فيها مختصر بالنسبة للميثاق هذا، نقول يعني خلاصة في الميثاق، ميثاق خلاصة في الميثاق المأخوذ في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. واحد، اتفق العلماء قاطبة على أن الحجة تقوم على الخلق، على أن الحجة تقوم على الخلق بميثاق الرسل، استقلالا وأما ميثاق الفطرة وميثاق الاستنطاق في عالم الذر عند من يقول به يكون تبعا، يكون تبعا. ثانيا، اتفق العلماء على ميثاق الفطرة للأدلة الكثيرة في هذا، للأدلة الكثيرة في هذا، منها حديث أبي هريرة في الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، ومنها حديث عياض بن حمار خلقت عبادي حنفاء، لكن اختلفوا في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم، هل هي في ميثاق الفطرة، هل هي في ميثاق الفطرة فتكون الشهادة بالحال بالحال، أو في ميثاق الاستنطاق بعد إخراج ذرية آدم ظهره فتكون الشهادة بلسان المقال. ثالثا، اختلف العلماء والمفسرون في ميثاق الاستنطاق فذهب جمهورهم إلى ثبوته بالآثار الواردة، وإن كانت لا تخلو من مقال، لكن أخذوا بمجموعها ثم فسروا الآية بها وذهب قوم إلى عدم ثبوت ميثاق الاستنطاق لأن هذه الآثار لا تقوم بها حجة، بل الحجة ثابتة بالإخراج من ظهر آدم والتمييز إلى الجنة وإلى النار. وأما الآية ففي ميثاق الفطرة ولا تفسر بميثاق الاستنطاق للذرية. والقولان للسلف وهو من اختلافهم الذي لا يعود إلى الاعتقاد بل إلى الاجتهاد. ولكل وجهة، والمتفق عليه بين الفريقين كاف في إثبات فطر الله الناس على التوحيد على الإسلام ومؤاخذتهم بميثاق الرسل فمن لم يبلغه ميثاق الرسل في الدنيا امتحن يوم القيامة. يعني هذا هو، إنما قول الشيخ ليس بالانتسان الموافات والمضاد والمعارضة، يعني معناه أن القولين متداخلان ولا إشكال، لكن هو يبقى القولان متميزين. طيب نقف عند وبعد هذا رسله نقف هنا. نعم. يعني ايه الاشكالية؟ ما المشكلة؟ من اليمن والبركة، وانها سحاء الليل والنهار، فلا تظنوا ان الشمال فيها نقص، فهي شمال وهي يمين، هي شمال في مسمى وهي يمين في الكمال. نعم.